خاتمة. عرضت خلال فصول هذا الكتاب ملامح هذا التوجه الذي أطلقت عليه وصف العقائدية القاصرة، لأنها قاصرة عن مبادئ هذا الدين وقيمه وغاياته، وتتخذ من العقيدة مجالاً للتقوقع على خطاب يفت في عضد الأمة وينسحب من قضاياها المصيرية المرتبطة بالتوحيد. من أجل ذلك عملت في هذا الكتاب على هدم ركائز هذا التوجه الهدام ومن تأثر به أو جاء بما يشبه كلامه وأخطأ في تقدير الأمور. ولقد كانت ركائز هذا التوجه أن ما يفعلونه من تبديع وتفسيق وتكفير لبعض المذاهب العقائدية المنتسبة للسنة اليوم هو ما فعله السلف قديما، قصر العقيدة على مفهوم نظري ضيق غير مرتبط بوقائع الحياة وبالممارسة العبادية ارتباطا عضويا كما يعرضه القرآن والسنة، إغفال مقاصد حفظ الأمة ومراعاة ظروفها السياسية وواقع ضعفها أو قوتها، ترسيخ ضخامة الفجوة بين المكونات المنتسبة لأهل السنة في باب العقائد، التخذيل عن قضية التمكين لدين الله وحاكمية الشريعة، اتهام دعاة الإصلاح والتغيير والسعي إلى التمكين بوصمة الإنسانوية. لذلك بينت في الكتاب الفرق بين ردود السلف على الفرق الضالة وبين ما يريده هؤلاء من إدخال الأمة في معارك تبديع وتفسيق وتكفير داخلية أطرافها مكونات أهل السنة الذين يواجهون أشرس هجمة على دينهم ودمائهم وأعراضهم وأموالهم ومقدراتهم وكرامتهم وحضارتهم منذ العهد النبوي. وأكدت على خطورة الفهم القاصر للتوحيد والعقيدة، كما بينت منشأه وطرق علاجه من خلال كلام أئمة أهل السنة من مختلف العصور والتوجهات، مع توضيح ضوابط التناول العقائدي التي تعصم المسلم من السقوط في وحل القصور العقدي والجدال الكلامي، وأن حاكمية الشريعة هي من صلب توحيد العبادة وليست مسألة خارجة عن مسائل العقيدة والتوحيد. وتناولت الجوانب التي غفل عنها هؤلاء في أبواب الحكم على الناس والنظر إلى مقاصد حفظ الأمة التي هي جزء من خطاب الداعية الساعي إلى الإصلاح وفقه الدعوة إلى الله، فأنكروا مراعاة النتائج والمآلات وأغفلوا مراعاة الأولويات، مما احتاج إلى بيان التأصيل الشرعي لهذه الأبواب في دين الله، كما بينت بشواهد كثيرة مدى سعة اتفاق أهل السنة والجماعة رغم حدة الخلافات أحياناً، سواء تلك الخلافات التاريخية أو الجارية في واقعنا المعاصر. فالمتن الإيماني المشترك بين مكونات أهل السنة هو أصل الدين وأساس القطعي من العقائد والشرائع، وعلى قيمه ومفاهيمه وأحكامه تقوم هذه الأمة وحضارتها، ومن ثم يكون الانشغال بالمختلف حوله وجعله متنا، خصوصا من القضايا الكلامية الحادثة بعد القرون المفضلة الأولى، تضخيما للقيمة الواقعية والعملية والعبادية لهذا المختلف حوله. وأما في كلامهم عن التمكين وحاكمية الشريعة فقد بينت مدى ارتباط هذه القضية بالتوحيد والعقيدة وكونها من أصل الدين، مما يجعل تهمة تهميش أبواب العقيدة عند الدعاة إلى حاكمية الشريعة والتمكين لدين الله في الأرض تبدو تهمة هشة هزيلة لا تصمد أمام الأدلة والبراهين، فضلا عن أهمية التمكين لدين الله وامتلاك المسلمين الموحدين الصالحين للسلطة في الحفاظ على دين الأمة وكيانها وقيمها وأخلاقها، وفي رد عادية التيارات اللادينية عنها التي تبث سموم الفكر والأخلاق في أوساطها ليل نهار. وأخيرا بينت خطورة مفهوم مركزية الدنيا والإنسان للتأكيد على أنهم لم يأتوا بشيء جديد حين حذروا من تضخم الدنيا وقضاياها والتمركز حول الإنسان، لكن مع بيان توظيفهم الخاطئ لهذا المفهوم وتحويله إلى وصمة يرمون بها خصومهم في كل فرصة بحق وبغير حق، مع غلوهم في نفي الجوانب الدنيوية والإنسانية التي تشكل مجالا حيويا للمسلمين. فاحتاج هذا المفهوم إلى ضبط وتوضيح كي لا يقع المسلم في التوهين من مكانة الإنسان ومن أهمية السعي إلى تحقيق العدل والأمن والتمكين في الدنيا، فهذا الخطاب مخالف لهدايات الكتاب والسنة ويوقع صاحبه في وسواس خطير يعطله عن تحقيق غاية وجوده الإنساني كما رسمها الوحي. ومع الرد على جميع هذه النقاط وتوضيح أوجه الصواب فيها لم يكن هدف هذا الكتاب الدعوة إلى تهميش أمر العقيدة والمسائل الإيمانية، بل تبين من خلاله أهمية هذا الباب ولكن بمنهج الكتاب والسنة وما كان عليه أهل القرون الأولى المفضلة، وهو منهج العلم للعمل والاكتفاء بهدايات الكتاب والسنة والإعراض عن المسائل الكلامية الحادثة. كما لم يكن من أهداف الكتاب الدعوة إلى الكف عن النقود والردود العلمية على التوجهات المنحرفة، سواء صدرت عن المنتسبين إلى أهل السنة أو عن غيرهم، فقد أكدت في الكتاب على أهمية هذا الباب، وهو باب الرد على الشبهات ودفع الانحرافات، لكن من غير أن يتحول إلى معارك داخلية بين مكونات أهل السنة تستغرق جهود الداعية وترتكز على الجدال الكلامي والقضايا الحادثة، وتصرفه عن الجهد الأهم والأولى المتمثل ببث مفاهيم التوحيد في العقول والقلوب، والسعي إلى انتشال هذه الأمة من وحدتها وإصلاح أمرها وإعادة التمكين لها والحاكمية لشريعتها. وهذا الباب يحتاج إلى الحكمة في تقدير الأمور بقدرها، والتفريق بين الانحرافات التي تشكل خطورة على إيمان المسلمين ودينهم وأخلاقهم وفهمهم للدين، وبين الأخطاء الكلامية الموروثة تاريخيا أو الخلافات الكلامية الهامشية التي يمكن مناقشتها في أطرها العلمية وبيان وجه الصواب فيها دون إحداث زوبعة عامة حولها، ودون تحويلها إلى استعداء لفئات من الأمة نتفق معها في الغالب الأعم من العقائد والشرائع والهموم الدعوية والسعي إلى التمكين لدين الله وإقامة الشريعة. وحكمة الدعوة التي تعلمناها من السيرة النبوية تقتضي أن يجمع المسلم بين الرد على الانحرافات وبيان الحق في باب العقيدة دون السقوط في مستنقع استعداء فئات من أهل السنة وتبديعها أو تفسيقها أو تكفيرها، بل ينطلق من المتن الإيماني المشترك بين جميع مكونات أهل السنة، وما يبنى عليه من شرائع وقيم وأخلاقيات هي مادة هذا الدين التي تتفق عليها هذه المكونات لاستئناف مسيرة الإصلاح والسعي إلى التمكين لدين الله، لأن الارتكاز على المساحات الضيقة المختلف حولها والتي لها أسبابها التاريخية متعددة الجوانب كما شرحنا في الكتاب، واستعداء بعض مكونات أهل السنة مع الغفلة عن المساحات الشاسعة من المتفق عليه في الدين مناف لهدي الكتاب والسنة، وهو أكثر ما يفرح به أعداء هذه الأمة وينفخون فيه ليستمر ضرامه وشعاله.
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون.
والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. تم الكتاب بحمد الله.